بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نكمل بقية الأسئلة. هذا سائل يسأل ويقول: رجل درس القرآن إلا أنه يمضي عليه الحول لم يقرأ القرآن، فما حكم الشرع في هجره القرآن؟ الجواب: لا ينبغي ذلك، وعلى من حوله من أهل العلم نصحه وبيان فضيلة تلاوته وتدبره والاتعاظ به، عسى أن يتعظ ويقبل على تلاوته، وبالله التوفيق. وهذا سائل يسأل ويقول: قراءة القرآن واجبة أم مستحبة؟ وما حكم هجره؟ هل هو حرام أم مكروه؟ الجواب: أولا، أنزل الله جل وعلا القرآن للإيمان به وتعلمه وتلاوته وتدبره والعمل به وتحكيمه والتحاكم إليه والاستشفاء به من أمراض القلوب وأدرانها إلى غير ذلك من الحكم التي أرادها الله جل وعلا من إنزاله. والإنسان قد يهجر القرآن فلا يؤمن به ولا يسمعه ولا يصغي إليه، وقد يؤمن به ولكن لا يتعلمه، وقد يتعلمه ولكن لا يتلوه، وقد يتلوه ولكن لا يتدبره، وقد تحصل التدبر ولكن لا يعمل به، فلا يحل حلاله ولا يحرم حرامه، ولا يحكمه ولا يتحاكم إليه، ولا يستشفي به مما فيه من أمراض في قلبه وبدنه. فيحصل الهجر للقرآن من الشخص بقدر ما يحصل منه من الإعراض كما سبق. فعلى العبد أن يتقي الله جل وعلا في نفسه، ويحرص على الانتفاع بالقرآن في شتى وجوه الانتفاع، ويفوته من الخير بقدر ما يتصف به من الهجر. أما التلاوة فمشروعة ويستحب الإكثار منها، ويختم كل شهر، لكن لا يجب ذلك، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: جرت بيننا مناقشة البارحة حول جواز قراءة القرآن غيبا أو من كتاب الله يحوي بعض الآيات القرآنية لو كان الشخص غير طاهر، مع أن الله سبحانه يقول: لا يمسه إلا المطهرون، فما الحكم في ذلك؟ الجواب: إن من أراد مس المصحف من المسلمين فعليه أن يتطهر من الحدث الأصغر والأكبر، والحدث الأصغر ما أوجب وضوءا، والحدث الأكبر ما أوجب غسلا، لعموم قوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، ولما جاء في كتاب عمرو بن حزم: ألا يمس القرآن إلا طاهر. وأما قراءته غيبا فيجوز ممن ليس عليه حدث أكبر، فالجنب مثلا لا يقرأ القرآن لا غيبا ولا نظرا، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: هل يجوز أن يقرأ الإنسان غيبا وهو جنب أو يتيمم؟ الجواب: جمهور العلماء على أنه لا يجوز للمسلم أن يقرأ القرآن وهو جنب ولو عن ظهر قلب دون أن يمس المصحف، بما رواه أحمد وأصحاب السنن عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يحجزه شيء عن القرآن إلا الجنابة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: إسناده حسن، فإن لم يجد الماء أو عجز عنه لمرض تيمم، وبالله التوفيق. وهذا سائل يسأل ويقول: كما نعلم أن القرآن الكريم له حرمته حيث لا يمسه إلا المطهرون، ما رأيك في الشريط المسجل عليه قرآن كريم للرجل أو المرأة إذا كان عليهم جنابة، أو المرأة إذا كانت حائضة، هل يجوز لمس أو حمل الشريط الذي فيه قرآن كريم؟ الجواب: لا حرج في حمل أو لمس الشريط المسجل عليه القرآن لمن كان عليه جنابة ونحوها، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: أفتونا في حكم لمس الحائض المصحف وتلاوته، وكذلك في دخولها المسجد، وهل يحل لها أن تجلس فيه أو لا؟ الجواب: أولا، لا يجوز للحائض مس المصحف عند جمهور العلماء، لقوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب عمرو بن حزم: لا يمس القرآن إلا طاهر. أما قراءة الحائض والنفساء القرآن بلا مس المصحف فلا بأس فيه في أصح قولي العلماء، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يمنع من ذلك. ثانيا، لا يجوز للحائض ولا الجنوب الجلوس في المسجد ولا اللبث فيه عند جمهور الفقهاء، لقول عائشة رضي الله عنها: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوهه بيوت أصحابه شارعة في المسجد، فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصنع القوم شيئا رجاء أن ينزل فيهم رخصة، فخرج إليهم فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب. رواه أبو داود، والحديث عام في تحريم الجلوس في المسجد للحائض والجنب ومرورهما به، لكنه خصصه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فإن معناها: يا أيها المؤمنون لا تقربوا مواضع الصلاة أي المساجد وأنتم سكارى حتى تفيقوا من سكركم، ولا تقربوها وأنتم جنب حتى تغتسلوا من الجنابة. إلا إذا كان دخولكم إياها على وجه الاجتياز والمرور فلا بأس به، والحائض حكمها حكم الجنب في ذلك. ويدل على الاستثناء أيضا ما رواه سعيد بن منصور في سننه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان أحدنا يمر بالمسجد جنبا مجتازا. وما رواه ابن المنذر عن زيد بن أسلم قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشون في المسجد وهم جنب، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: هل يجوز تلاوة القرآن أو حمله لمن استجمر بعد خروجه البر يعني الحمام أعزكم الله، كما يحصل في المدارس عند عدم وجود ماء فيقوم المدرس بتلاوة درس القرآن بعد خروجه البر، هل يكفيه الاستجمار أو يلزمه الوضوء ولو مع مشقة؟ الجواب: يجوز لمن استجمر ولم يتوضأ أن يقرأ القرآن إذا لم يكن جنبا مدرسا أو طالبا، لكن قراءته على وضوء أفضل. أما مس المصحف فلا يجوز عند جمهور العلماء إلا لمتطهر من الحدث الأكبر والأصغر، واستدلوا بقوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، وبما في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ألا يمس القرآن إلا طاهر. ويجوز حمله بعلاقته لأنه ليس بمس، وبذلك قال الحنابلة وأبو حنيفة والحسن البصري وجماعة: وإن احتاج المحدث حدثا أصغر أو أكبر إلى مسه ولا ماء يتطهر به تيمم، وجاز له مسه بذلك، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: هل علي إثم بقراءة القرآن بدون طهارة لعدم وجود الماء والتراب؟ الجواب: إذا كنت على الحالة التي ذكرتها جاز لك أن تقرأ القرآن على غير طهارة، لعموم قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: هل يجوز عندما يكون الإنسان يقرأ القرآن ويمر شخص ويرد السلام عليه، هل يجوز الامتناع عن القراءة وقطع القراءة ويرد السلام؟ الجواب: يرد السلام على من سلم عليه ثم يعود للقراءة جمعا بين الفضيلتين، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: خطب خطبة ممتازة يشكر عليها، وكان هدفها المرأة ما لها وما عليها وحدودها الشرعية وحقوقها، وكانت مثيرة جدا، وفي أثناء الخطبة قال: وهو أول نظام علمي، فهل القرآن نظام أو شريعة؟ الجواب: الأولى أن يسمي القرآن بما سماه الله به في كتابه من كونه شريعة ومنهاجا وذكرا وموعظة، أما تسميته نظاما فلم يرد ذلك في الكتاب ولا في السنة فيما نعلم، وإن كان قد اشتمل على تنظيم أمور المسلمين في دينهم ودنياهم، ولكن الاقتصار على أسمائه التي سماها الله جل وعلا وسماها بها رسوله صلى الله عليه وسلم أولى وأحوط، وليس هو أول نظام كما قال الإمام المذكور، بل قبله كتب سماوية أوضح الله فيها ما يحتاجه العباد المنزلة عليهم كالتوراة والإنجيل، والقرآن أشرفها وأعظمها وأكملها، وقد قال الله سبحانه وتعالى فيه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، وبالله التوفيق. هذا السائل يسأل ويقول: ما الحكم في أخذ جوائز في مسابقة لحفظ القرآن الكريم؟ وهل يجوز إقامة مسابقة للنساء في حفظ القرآن ويقمن بالتسميع للجنة تحكيم من الرجال، أم هذا الأمر بدعة ومثار فتنة؟ وهل أصلا يجوز إقامة مسابقة في هذا المجال؟ الجواب: لا حرج في ذلك، ولا فرق بين الرجال والنساء في هذا الأمر، لا حرج، وعليها ألا تخضع في القول لقوله سبحانه وتعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، وأن تكون محجبة التحجب الشرعي ولا يكون في ذلك خلوة بأجنبي، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: ما حكم أجرة المدرسين الذين يعلمون الناس كتاب الله؟ الجواب: حكم أجرة المدرسين الذين يعلمون الناس كتاب الله ليس فيها شيء، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وبالله التوفيق. يقول السائل: هل يجوز أن يتعلم الرجل القرآن على يد شيخ نظير أجر معين يأخذه هذا الشيخ، مع العلم بأن الشيخ إن لم يأخذ هذا المال لن يعلمه؟ الجواب: نعم، يجوز أخذ الأجر على تعليم القرآن في أصح قول العلماء، بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله جل وعلا، رواه البخاري، ولمسيس الحاجة إلى ذلك، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: ما هو تفسير الحديث النبوي: اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به، وهل يجوز أخذ أجرة على قراءة القرآن الكريم كما يفعل بعض القراء في مصر؟ الجواب: أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بتلاوة القرآن وتدبره ذكرا لله وعبادة له رجاء ثوابه وخوف عقابه وفهما لأحكامه والعمل بها والاتعاظ بمواعظه، ونهى صلى الله عليه وسلم عن أخذ الأجرة على قراءته والتآكل به، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: عندي مصحف شريف أوراقه ممزقة، فماذا أعمل به؟ هل أقوم بدفنه في الأرض أم لا؟ الجواب: يجوز لك أن تدفنه في أرض مسجد ما من المساجد، ويجوز لك أن تحرقه اقتداء بعثمان رضي الله عنه، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: يتضمن عن الطرق التي يحفظ بها ما تمزق من المصاحف والكتب التي بها آيات من القرآن الكريم. الجواب: ما تمزق من المصاحف والكتب والأوراق التي بها آيات من القرآن يدفن بمكان طيب بعيدا عن ممر الناس وعن مرام القاذورات أعزكم الله، أو يحرق صيانة له ومحافظة عليه من الامتهان لفعل عثمان رضي الله عنه، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: المصاحف المغلوطة أيهما أفضل، حرقها أم دفنها في التراب؟ وهل المصحف يعتبر مغلوطا إذا كان هناك تقديم وتأخير في السورة؟ الجواب: أولا، الواجب تصحيحه إن تيسر محافظة على القرآن وإبقاء على المال، فإن لم يتيسر تعديل الغلط منع نشره بالقضاء عليه إما بتحريقه أو دفنه. ثانيا، من الغلط تقديم بعض آيات السورة على بعض وهو حرام، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: إني في كل صباح أقرأ القرآن الكريم، ويوجد مسجل في نفس المكان يقرأ القرآن، فهل يجوز ذلك؟ نبئونا آجركم الله. الجواب: نعم، يجوز لك أن تقرأ القرآن ما دام صوت المسجل لا يشغلك عن تلاوتك ولا عن تدبر ما تقرأ، وبالله التوفيق. وهذا سائل يسأل ويقول: هل يجوز قراءة القرآن الكريم لمن كان مضطجعا أو قائما أو ماشيا؟ الجواب: يجوز ذلك، لأن الأصل الجواز ولم يوجد دليل يدل على المنع منه، ولعموم قول الله جل وعلا في وصف أولي الألباب: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وقراءة القرآن من الذكر، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: هناك معهد وبالقرب منه مسجد يقرأ فيه كل ليلة صلاة العشاء طالب من المعهد جزءا من القرآن، يهدف إلى تدريب الطلبة على الدعوة ومواجهة الجماهير، فهل التزام هذه القراءة يعد من البدع؟ الجواب: إذا كان الواقع كما ذكر من القصد إلى تدريب الطلبة على الدعوة ومواجهة الجماهير، فالتزام ذلك ليس ببدعة، بل هو لتنظيم شهور للدراسة بالمعاهد والجامعات، ووضع الجدول للدراسة يسير عليه المدرسون والطلاب لضبط العمل وتنظيمه، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: ما حكم قراءة القرآن في الأوقات المذكورة في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة التطوع لله سبحانه عند طلوع الشمس وعند غروبها؟ الجواب: قراءة القرآن تجوز في أوقات النهي المذكورة في السؤال لعدم النهي عنها، والأصل مشروعية قراءته لحث الشرع على ذلك حتى يثبت ما ينقل عنه، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: حكم قراءة القرآن في المسجد جماعة؟ الجواب: السؤال فيه إجمال، فإذا كان المقصود أنهم يقرؤون جميعا بصوت واحد ومواقف ومقاطع واحدة فهذا غير مشروع، وأقل أحواله الكراهة، لأنه لم يؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم. لكن إذا كان ذلك من أجل التعليم فنرجو أن يكون ذلك لا بأس به، وإن كان المقصود أنهم يجتمعون على قراءة القرآن لتحفظه أو تعلمه، ويقرأ أحدهم وهم يستمعون، أو يقرأ كل منهم لنفسه غير ملتق بصوته ولا بمواقفه مع الآخرين، فذلك مشروع لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده، رواه مسلم، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: تعودنا منذ الصغر ونحن نحفظ القرآن بالكتاب أن نتمايل يمينا وشمالا أثناء القراءة بالذات، وهذا التمايل نشعر أنه يسر علينا تلاوة القرآن، ولقد اعترض علينا بعض الإخوة مدعيا أن هذه بدعة، لكنه لا يملك الدليل، لذا نرجو التكرم بإفادتنا عما إذا كانت بدعة لنتركها، جزاكم الله عنا خيرا وجعلكم عونا للمسلمين. الجواب: لا بأس بما ذكرت من التمايل يمينا وشمالا عند قراءتي، وليس هذا التمايل من العبادة حتى يكون بدعة في الدين، وإنما هو من عادات بعض الناس، ولمنهي عنه الابتداع في الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: ما حكم قول صدق الله العظيم بعد الفراغ من قراءة القرآن؟ الجواب: قول صدق الله العظيم بعد الانتهاء من قراءة القرآن بدعة، لأنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا الخلفاء الراشدون، ولا سائر الصحابة رضي الله عنهم، ولا أئمة السلف رحمهم الله مع كثرة قراءتهم للقرآن وعنايتهم ومعرفتهم بشأنه. فكان قول ذلك والتزامه عقب القراءة بدعة محدثة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نكمل بقية الأسئلة. هذا سائل يسأل ويقول: رأيت في الناس ما لم أسمع به قط، ولا رأيت، وهو تقبيل القرآن كما يقبل رجلان أحدهما الآخر. الجواب: لا نعلم لتقبيل الرجل القرآن أصلا. وبالله التوفيق. وهذا سائل يسأل ويقول: ما حكم تقبيل القرآن؟ الجواب: لا نعلم دليلا على مشروعية تقبيل القرآن الكريم، وهو أنزل لتلاوته وتدبره وتعظيمه والعمل به، وليس لتقبيله. وبالله التوفيق. وهذا سائل يسأل ويقول: نلاحظ أن بعض الإخوان عندما يقومون بقراءة القرآن الكريم يقوم بتقبيل المصحف ويمسح به على عينيه ووجهه، فهل هذا وارد في الشريعة؟ أرجو إفادتي. الجواب: لا نعلم لذلك أصلا في الشرع المطهر. وبالله التوفيق. وهذا سائل يسأل ويقول: ما حكم سماع قراءة المرأة المسجل؟ الجواز: يجوز سماعها للنساء ويجوز للرجال إذا لم يترتب عليه فتنة. وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: هل يجوز للمرأة أن تجهر بالقراءة في صلاة الصبح والمغرب والعشاء كالرجل، أو هي بخلافه فتصلي بالقراءة سرا؟ الجواب: إن كانت خالية في بيتها أو مع محارمها أو نساء فقط فلها أن تجهر بالقراءة، وإن أمت نساء في بيتها خالية بهن جهرت بالقراءة، أما إن كانت تصلي وحولها رجال أجانب يسمعون صوتها فالأفضل ألا تجهر بالقراءة. وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: ما هو الحكم في إقامة مباريات ترتيل القرآن الكريم بالنسبة للنساء بحضور الرجال؟ الجواب: ترتيل البنات للقرآن بحضرة الرجال لا يجوز لما يخشى في ذلك من الفتنة بهن، وقد جاءت الشريعة بسد ذرائع المفضية للحرام. وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: هل من الواجب أن يتحفظ بكتاب يحتوي على القرآن المترجم إلى الفرنسية مثل المصحف الكريم؟ وهل يجوز القراءة في كتاب القرآن مترجما إلى غير اللغة العربية؟ الجواب: ترجمة معاد القرآن تفسيرا له وليست قرآنا بإجماع أهل العلم ولا في حكمه، وعلى هذا لا يجوز القراءة بها في الصلاة، لا ترجمة الفاتحة وتفسيرها، ولا ترجمة غير الفاتحة. ويجب أن يتعلم من القرآن باللغة العربية ما لا بد منه في عبادة الله كالفاتحة، وعلى من لا يحفظ الفاتحة بالعربية أن يحمد الله جل وعلا ويكبره ويسبحه ويهلل حين قيامه في صلاته حتى يتعلم قراءة الفاتحة باللغة العربية. وكذلك لا يجوز له أن يتعبد بتلاوة ترجمة القرآن وتفسير معانيه، وإنما يطالع ذلك ويدرسه لفهم أحكام الإسلام منه، ويطالع كتب الحديث أيضا ليعرف ما ترجمتها إلى لغته أحكام الإسلام، ويتخير من كتب العقائد ما يبصره بعقيدة السلف الصالح من الصحابة وسائر القرون الأولى التي شهد لها الرسول صلى الله عليه وسلم بالخيرية، ويجتهد قدر استطاعته أن يتعلم اللغة العربية ليتمكن من فهم نصوص الكتاب والسنة باللغة التي جاء بها. وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: ما المقصود بالمحكم والمتشابه في آيات القرآن الكريم؟ وكيف ندفع الإشكال الذي يريده البعض من أنه إذا كان القرآن الكريم تبيانا لكل شيء وهدى للعالمين، فما هو وجه التوفيق بين ذلك وبين قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم؟ وما المقصود بالراسخون في العلم؟ وما الفرق بين تأويل القرآن وتفسيره؟ الجواب: أولا، يطلق الإحكام بمعنى الإتقان، فإحكام الكلام إتقانه ووضوح معناه، فيتميز به الصدق من الكذب في الأخبار والرشد من الغي في الأوامر. والقرآن كله محكم بهذا المعنى، واضح لا التباس فيه على أحد. قال الله جل وعلا: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال جل وعلا: تلك آيات الكتاب الحكيم. ثانيا، التشابه في الكلام يطلق على تماثله وتناسبه، بمعنى أنه يصدق بعضه بعضا في أوامره، فلا يأمر بشيء في موضع وينهى عنه في موضع آخر، ويصدق بعضه بعضا في أخباره، فإذا أخبر بثبوت شيء في موضع لم يخبر بنفيه في موضع آخر. والقرآن كله متشابه بهذا المعنى، فلا تناقض فيه ولا اضطراب. قال الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال جل وعلا: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية الآية. والتشابه بهذا المعنى لا ينافي الإحكام بالمعنى العام، بل يصدق كل منهما الآخر، بل يصدق كل منهما الآخر ولا يتناقضان. ثالثا: التشابه بالمعنى الخاص هو مشابهة الشيء غيره من وجه ومخالفته له من وجه. وفي القرآن آيات متشابهات بهذا المعنى تحتمل دلالتها على ما يوافق الآيات المحكمة، وتحتمل الدلالة على ما يخالفها، فيلتبس المقصود منها على كثير من الناس. ومن رد المتشابهات بهذا المعنى الخاص إلى الآيات المحكمات الواضحات بنفسها تبين له المقصود من المتشابهات وتعين له وجه الصواب. ومن وقف من العلماء عند الآيات المتشابهات ولم يرجع بها إلى المحكمات الواضحات ارتكس في الباطل وضل عن سواء السبيل، كالنصارى في احتجاجهم على أن عيسى ابن الله، يقول الله جل وعلا فيه: إنه كلمة الله ألقاها إلى مريم وروح منه، وتركهم الرجوع إلى قوله تعالى في عيسى عليه السلام: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، وقوله: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، وقوله سبحانه: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقد دل على هذا النوع من التشابه الخاص والأحكام الخاص وبين اختلاف الناس في موقفهم منه قوله جل وعلا: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وبهذا يعلم أن القرآن تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، ويتبين التوفيق بين النصوص، وأن الراسخين في العلم هم الذين يبتغون الحق فيرجعون بالمتشابه من الآيات إلى الآيات المحكمات تحكيما لها، فيزول الالتباس فيما تشابه من الآيات بالمعنى الخاص ويتعين المقصود منها، بخلاف من في قلوبهم شك وزيغ فهم الذين يركبون رؤوسهم ويتبعون أهواءهم فيقصدون إلى المتشابه من النصوص دون رجوع به إلى المحكم ابتغاء الفتنة ورغبة في التلبيس على الناس وإضلالهم عن سواء السبيل. أما الفرق بين تأويل القرآن وتفسيره، فتأويله قد يراد به تفسيره بكلام يشرحه ويوضح المقصود منه ولو برده إلى المحكم منه، وعلى هذا يصح الوقف على كلمة العلم في قوله جل وعلا: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فإن الراسخين في العلم يعلمون معنى المتشابه من آيات القرآن والمقصود منها برده إلى المحكم من الآيات، ويفسرونها ويبينون معناها، فتكون الواو في قوله تعالى والراسخون في العلم عاطفة على لفظ الجلالة. وقد يراد بتأويل القرآن حقيقته ومآله والواقع الذي يؤول إليه الكلام، كما في قوله جل وعلا: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. وكما ذكر تعالى في قصة يوسف عليه السلام لما سجد له أبواه وإخوته أنه قال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، فجعل عين ما وجد في الخارج تأويل رؤياه أي مآلها وحقيقتها التي وقعت. ومن ذلك كيفية الصفات التي أثبتها الله جل وعلا لنفسه كالاستواء في قوله جل وعلا: الرحمن على العرش استوى، وكمجيئه يوم القيامة والملائكة صفا صفا، قال الله جل وعلا: وجاء ربك والملك صفا صفا. فكل من معنى الاستواء والمجيء معلوم للراسخين في العلم، أما كيفية ذلك فلا يعلمها إلا الله جل وعلا وحده. وعلى هذا يكون الوقوف على لفظ الجلالة في قوله سبحانه: وما يعلم تأويله إلا الله، وكل من القولين في الوقف صحيح، لأن كل منهما مبني على اعتبار معنى في بيان التأويل الصحيح. ومما يمثل به للتأويل بمعنى بيان المآل والحقيقة ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، تعني قوله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره. فالتأويل في كلامها بمعنى المآل والحقيقة التي آل إليها الكلام. وقد يراد بتأويل القرآن ونحوه من النصوص الشرعية صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به، وهذا اصطلاح كثير ممن تكلم في الفقه وأصوله، وهو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات. وقد نقد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في آخر القاعدة الخامسة من كتاب التدمرية، فليرجع إليه من أراد التوسع في الموضوع. وبالله التوفيق، والحمد لله رب العالمين.